الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله به أجمعين. صاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ذكرنا أيها الإخوة أنه ينبغي للعبد أن يخلص عمله لله وحده لا شريك له، وأن الشيطان يأتي إلى قلب العبد من طرق خفية حتى يدخل عليه الشرك الخفي، يدخل من طرق خفية. البعض استشكل مسألة وسأل عنها، قال يا شيخ يعني هذه المسألة مشكلة عندنا، لأنك ذكرت أنه من وسائل العمل لغير الله وهو من الشيء الخفي أن البعض يعمل العمل لا لأجل الله بل لأجل الثمرة، فيصل رحمه من باب أنه فقط سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن صلة الرحم تزيد في العمر وتبارك في الرزق وتكون سببا في بركة الرزق، فنقول لماذا تزور رحمك؟ قال من باب أن يبارك الله في رزقي فقط. يستحضر هذا الأصل ابتداء أن يستحضر العمل لوجه الله، ثم بعد ذلك هذا ليس من الشرك الخفي وليس من الرياء وليس من التشريك الذي ينقص أجر العمل، لا، بل إذا استحضرت فضل العمل بما يجره عليك من نفع دنيوي جاز لك ذلك. لكن أول شيء أنت بتصل لله، بتبر والديك لله، بتحافظ على صلاة الجماعة لله، جاءت ثمرة هذا العمل أو لم تأتي؟ لنفرض أن واحد وصل رحمه سنوات طويلة ولكنه إذا الرزق ضيق عليه من باب الابتلاء، قد يحدث يصل رحمه السنوات الطويلة يحسن إليهم والرزق يضيق عليه ابتلاء وامتحانا، هل سيقطع صلة الرحم لأن الرزق قد ضيق عليه وقال أنا أصل حتى يوسع عليه في رزقي؟ إذن هنا ببين أن العمل لله أو لغير الله. إذن لا حرج في مسألة التشريك، أنه أول شيء لله، أول شيء يطعم لله، ينفق لله. طب ليش بتأدي زكاة؟ قال والله بأدي زكاة عشان الله يحفظ مالي فقط بهذه النية، لأجل أن يحفظ الله مالي عشان الله يزيدي في الرزق. طب ولله؟ لأجل أن الله أمرك، لأجل أن الله أمرك بالزكاة. هذه المسألة اللي هي دقيقة جدا، بدك تأدي الزكاة أولا لأن الله أمرك بالزكاة، ثم بعد ذلك الثمرات المذكورة في الكتاب والسنة لا حرج. فأنت أصلا لأنك صدقت الله وصدقت رسوله عليه الصلاة والسلام لأنه أخبرك عن ثمرة هذا العمل فاستحضرت ثمرته، فهو من باب تصديق الله وتصديق رسوله، فهو بحد ذاته طاعة. لأنك لما تصل الرحم تنفق في الظاهر خسرت، لما تنفق 10 و20 و30 في الظاهر نقص منك، لكن أنت تنفق أول شيء لله وبتقول هذا نقص مني، لا، أنا مصدق أن هذا بإذن الله سيزيد، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فهو يتيقن يقينا تاما أن ما أنفقه سيزيد، أن ما أنفقه سيبارك الله له في بقية ماله أو في ماله، وأن هذا سيخلف الله عليه وسيجزيه الأجر والثواب والمثوبة، ثم سيجعل الله عز وجل سببا لحفظ المال، لحفظ المال. بسمع حديث الرجل الذي كان عنده حديقة، فيسمع في السحاب اسق حديقة فلان، اسقي حق حديقة فلان باسمه، اسقي حق حديقة فلان، الماء ينزل على تلك الحديقة لا يخرج عنها شبرا واحدا. يا رجل اسمك فلان؟ قال نعم. قال سمعت صوتا بالسحابة اسقي حديقة فلان باسمه، باسمي ماذا تفعل؟ قال الأرض التي أزرعها ثمرتها ثلث أتكسب به، ثلث أنفقه لله، ثلث أرده إلى الأرض. قال هذا الذي بلغ بك. فيسمع هذا الحديث يقول يا سلام، إذا أنا أريد أن أنفق حتى الله يخصني بكرامة. لا، أنفق لله أولا، ثم بعد ذلك لا حرج لو استحضرت ما ورد في الأحاديث النبوية من فضائل وثمرات للعمل الصالح، الثمرات الدنيوية للعمل الصالح، لا حرج في ذلك. داووا مرضاكم بالصدقات، تتصدق لماذا؟ مش فقط لأجل أن يداوي الله مريضك، أولا لله، أولا تروح تتصدق أولا لله ثم من باب هذا الحديث. فأرجو ألا يعني يستشكل بعض ما ذكرناه في مسألة الرياء الخفي. ثم نذكر ما قال الله عز وجل في هذه الآية، آية الحقوق: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. هذا هو أعظم حق علينا بعد حق الله وحق رسوله، أعظم حق علينا، أعظم أنواع الحقوق علينا بعد حق الله وحق رسوله، ألا وهو حق الوالدين، ألا وهو حق الوالدين. ولذا أيها الإخوة، هذا الحق عظيم جدا، وورد فيه الآيات الكثيرة التي تذكر فضله وتذكر بركته وتبين أهميته القصوى. ونحن نعلم أن الأمر إذا تكرر في القرآن الكريم فإن ذلك يدل على أهميته، فإن ذلك يدل على أهميته. ولما يذكر كثيرا مع مسألة العبادة، الإحسان للوالدين، قرين العبادة الإحسان للوالدين، دل ذلك أن الإحسان للوالدين من أحب الأعمال ومن أعظمها عند الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، بعد العبادة عدم الشرك وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وصايا متعددة، وصية بعد وصية، أمر بعد أمر، إذن يدل أن هذا الأمر في غاية الأهمية، لأنه يقرن أيها الإخوة بعبادة الله وبعدم الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، دل ذلك أن الأمر بتذكير الناس أيها الإخوة بحقوق الوالدين والإحسان إليهما أمر مهم، لأنه ما كرر في القرآن ينبغي أن نكرره، ما ذكر إجمالا ينبغي أن نذكره إجمالا، ما ذكر تفصيلا ينبغي أن نذكره تفصيلا. هذا من فقه فهم القرآن. إذا أراد العبد أن يفقه آيات القرآن فليتأمل التوحيد كم مرة كرر في القرآن، آيات عن عظمة الله، عن قدرة الله، عن توحيد الله، عن كبرياء الله، كم مرة كرر؟ كثيرا. فينبغي أن نكرره في مجالسنا وفي مواعظنا وأمام الناس، كرر في القرآن كثيرا. الإحسان للوالدين كرر كثيرا، ينبغي أن نكرره. قصة موسى عليه السلام كررت كثيرا في القرآن، ينبغي أن نكرر هذا الأمر وأن نعيده مرة بعد مرة، وأن نعيده مرة بعد مرة. كم مرة ذكرت مسائل الدين في القرآن؟ آية الدين. الوضوء كم مرة ذكر أحكام الوضوء؟ فيكرر بحسبه أيها الإخوة، يكرر بحسبه، بحسب الحاجة. لكن الأشياء الأخرى بمثابة غذاء، ومسائل الأحكام بمثابة دواء. يعني لو أنا كل يوم علمتكم أحكام الوضوء، يا جماعة طبعا عرفنا أحكام الوضوء، لكن لو كل يوم ذكرنا أنفسنا بالوالدين وحق الوالدين ما كان ذلك عبثا. لو كل يوم ذكرنا أنفسنا بتوحيد الله وبعظمة الله ما كان ذلك عبثا، لأنه مكرر في القرآن، أعيد في القرآن مرة بعد مرة حتى تنتبه العقول وتنتبه الأفئدة إلى هذا. فينبغي أن ينتبه أن هذا الأمر قد كرر في القرآن كثيرا، ألا وهو أمر الإحسان إلى الوالدين. وكما أن للأعمال عموما فقها، أي عمل من الأعمال له فقه، الصلاة لها فضل لها فقه، واحد يظل يسمع عن فضائل الصلاة ثم لا يتعلم فقه الصلاة قد يصلي على جهل فيعبد الله على جهل، يعبد الله على جهل دون بصيرة، ما تعلمش فقه الصلاة. الصيام له فقه، يسمع فضائل الصيام فيصوم بدون فقه الصيام فيقع في بعض المفطرات وهو لا يدري لأنه ما عنده فقه الصيام. الجهاد له فضائل وله فقه، الجهاد له فضائل وله فقه، فالبعض بيقولك أنا بدي أجاهد، فبجاهد يجاهد ولكنه يخطئ في طريق الجهاد لأنه جاهد بدون فقه، جاهد بدون فقه، هو يظن أنه يحسن صنعا لكنه قد أساء. الحج له فقه، يذهب ويضحي يدفع المال لكنه ما تعلم فقه الحج. فكذلك هذه المسائل لها فقه، قد يبر الواحد والديه، يظن أنه يبر والديه وهو عاصي لله، ما برهما، ما برهما، هو عاصي لله بيقول لك أنا أطيع والدي، مش الله قال وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه، أنا أطيع والدي، عصيت ربك. إذا ما كان عنده فقه يعصي الله وهو يظن أنه يطيع والديه، يظن أنه يطيع والديه. لذلك أنا أحب دائما أن أقف على هذه المسائل اللي هي فقه الأعمال الصالحة، فقه الأعمال الصالحة. إذا تذكرون لما تكلمنا عن التوبة ما ذكرنا فضائل التوبة كما تذكر دائما ويا جماعة نتوب ونرجع، لا، هناك أحكام شرعية للتوبة. البعض يظن أنه تائب وهو ليس تائبا، بظن تقول لك الحمد لله توبت وهو مش تائب أصلا، هو المعصية في قلبه قد نبتت شجرتها ونتجت ثمرتها، نبتت شجرتها ونتجت ثمرتها ولسه في قلبه ما تحرر من المعصية فهو بيقول توبت. لذلك التوبة بدها فقه، كذلك التوبة تحتاج إلى فقه تعليم. واحد بده يتوب من مال الحرام، كيف بده يتوب؟ بده يتعلم يتفقه كيف يتوب من المال الحرام. واحد اغتاب آخر، اغتابه مش ارتكب معصية، قال أستغفر الله وأتوب إليه، يكفي هذا بالتوبة؟ لا يكفي. إذن هناك مسائل فقهية في التوبة، مسائل فقهية. كذلك هنا في التعامل مع الوالدين هناك مسائل فقهية، هناك فقه التعامل مع الوالدين. إذا أمره أن يطلق زوجته هل يطيع أمره أو لا؟ أو لا. إذا كان الأب مشركا هل يطيعه أم لا؟ هل يطيعه بإطلاق ولا يطيع بحدود؟ بذكر مسائل، يعني الإعانة على المعصية يعينه، طب التخلص من المعصية يعينه، شو بين أمرين، الإعانة على المعصية. وذلك بذكر مسألة، سيأتي ذكر بعض المسائل، بذكر مسألة قال لا يجوز أن يعين أباه على المعصية مثل لا يعينه على الزنا، ما بصيرش يعينه، هذه إعانة على المعصية، هذا من معصية الله إذا أعانه، إذا أمر بشيء حتى يعينه على الزنا معصية. لكن لو أن أباه زنى ثم أراد أن يغتسل من الجنابة هل ينبغي أن يعينه ولا لا؟ إذن يعينه. شوف الفرق، إذا أراد أن يغتسل من جنابة يعينه، إذا أراد أن يفعل معصية لا يعينه، ليغتسل من جنابة الزنا يعينه، يعينه. فلذلك مسائل دقيقة تحتاج إلى تعلم. هناك بر للوالدين بعد الممات، كذلك ينبغي أن يراعى، أن تراعى هذه المسألة وأن تذكر أيها الإخوة. فينبغي أن نقف إن شاء الله على بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالإحسان للوالدين، ثم ينبغي أن نفهم أن هذه المنزلة منزلة عظيمة جدا، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قدمها على الجهاد في سبيل الله، فلما سئل أي الأعمال أحب إلى الله فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، فقدمه على الجهاد في سبيل الله، فما بالك بما دون الجهاد؟ إذا الجهاد اللي هو ذروة سنام الإسلام قدم الإحسان للوالدين على الجهاد في سبيل الله اللي هو ذروة سنام الإسلام، فما بالك بما دون الجهاد؟ إذن هو مقدم عليه. وكذلك يقدم بر الوالدين على طلب العلم الشرعي إذا كان هذا الطلب من فروض الكفايات، إذا كان هذا الطلب من فروض الكفايات، يعني فرض كفاية مش فرض عين، واحد بده يروح يتعلم أحكام المواريث، أو يذهب ليحسن إلى والديه على خدمة والديه، أيهما أفضل؟ يذهب يخدم والديه، لأنه علم المواريث علم من فروض الكفايات، إذا قام به بعض الناس وكفاهم سقط عن الآخرين، سقط عن الآخرين، بخلاف فروض الأعيان. واحد لا يعرف أن يصلي وما عنده غير هذا الوقت، وقت يتعلم الصلاة ولا وقت يروح يخدم والديه يتعلم أحكام الصلاة، لأنه فرض عين، لأنه فرض عين، فيقدم بر الوالدين والإحسان إليهما على طلب العلم الذي هو من فروض الكفايات، ويقدم كذلك بر الوالدين والإحسان إليهما على السفر لاكتساب المعيشة، يقدم على السفر لاكتساب المعيشة. إذا كان هنا يقيم صلبه ويسد جوعته وجوعة أهل بيته، وعنده ما يتوارى به من مسكن وملبس، ولا يخشى فوات هذا، ولا يخشى في بلده من فتنة أو وقوع بلاء لا يتحمله، فالأولى بالنسبة له إذا كان هذا الحال أن يبقى مع والديه وأن يبرهما، أولى من أن يسافر وأن يتركهما لاكتساب المعيشة، هذا أولى، أولى أن يبقى مع والديه وأن يبرهما، أولى من أن يذهب لاكتساب المعيشة. ولينظر أيها الإخوة كيف مدح الله الأنبياء عليهم السلام، مدح عيسى عليه السلام فقال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، ولم يجعلني جبارا شقيا. ولذلك بعض العلماء استنبط من هذه الآية قال: لا تجد عاقا إلا جبارا شقيا، ما بتلاقي واحد بعق والديه إلا هو جبار وشقي، شقي وإيه والله شقي في هذه الحياة، لا تجد عاقا إلا جبارا شقيا. وقال كذلك في حق يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، ولم يكن جبارا عصيا. فكل عاق لوالديه عصي، عصي، لأنه فعلا ما استغل أيها الإخوة خيرا كثيرا، ما استغل خيرا كبيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي لما ومناسبة الحديث أن أبا الدرداء أتاه رجل فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وكذلك روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، لا يجزي والد، لا يجزي ولد، كيف يجزيه؟ يجزي الولد الوالد متى؟ إذا وجده مملوكا فاشتراه فأعتقه. بعض العلماء يقول هنا الحديث بني على مستحيل، فإذا الشرط هذا مستحيل، مدام الجواب مستحيل الشرط مستحيل، كيف؟ إلا أن يجده مملوكا، إلا أن يجد الابن أباه مملوكا، أن يجد الابن أباه مملوكا. إذا اشترى الابن أباه، الابن حر، الأب مملوك، اشترى الابن أباه فيقولون شرعا يعتق مباشرة دون أن يحتاج أن يقول الابن للأب أعتقتك، دون أن يحتاج أن يقول الابن للأب أعتقتك، لأنه لا يجوز أن يكون الأب مملوكا عند الابن. كانوا قديما يباعوا ويشتروا، هؤلاء كانوا عبيد يباعوا ويشتروا، فربما كان الابن حر والأب ما زال مملوكا، فالابن يشتري، عنده مال يشتري أباه، ثم بعد ذلك يشتريه قال فيعتقه. قالوا مباشرة أصلا أول ما يشتريه لا يحل له أن يكون مملوكا عنده، فهذا شيء مستحيل إنه الابن يتملك الأب ثم بعد ذلك يعتقه، فهذا مستحيل. إذن لا يجزي ولد والدة، لا يجزيه، لأنه مبنى على مستحيل، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وقال بعضهم: لا، لو اشتراه دل ذلك أنه خلصه، لأنه من أعظم الأشياء، من أعظم الإحسان التخليص من رق العبودية، رق العبودية يا إخواني، أصلا العبد ما له تصرف، ما له تصرف في نفسه، ليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده، ممنوع أن يتزوج إلا بإذن سيده. قال عليه الصلاة والسلام: أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر، أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر، يعني لا يحل له أن ينكح بإذن سيده، لا يحل له أن يشهد صلاة الجماعة إلا بإذن سيده. لذلك صلاة الجمعة والجماعة قالوا على الحر، العبيد لا يجب عليهم. سبحان الله، إذن هو مقيد قيدا شديدا. فلما الابن، شوف أعظم إحسان، لما الابن يجد أباه مملوكا فيشتري أباه ثم بعد ذلك يعتقه، عند ذلك يكون قد جزى والده، قال الإمام النووي: أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يعتقه. وحارثة ابن النعمان رضي الله عنه وأرضاه يراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة كما روى الإمام أحمد في مسنده. قال النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة، قال: نمت فرأيتني في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام نام فرأى نفسه في الجنة. قال: فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، صوت قارئ يقرأ القرآن. يا الله، واحد يقرأ القرآن في الجنة، ما أحسنها من بشرى. قال: فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان، هذا حارثة بن النعمان. قال فقال لها، أي لعائشة عليه الصلاة والسلام: كذلك البر، كذلك البر، وكان حارثة من أبر الناس بأمه، كذلك البر، كذلك البر. عائشة تقول رضي الله عنها وأرضاها: اثنان في هذه الأمة لا نعلم أحدا أبر منهما، يعني أكثر منهما برا، اثنان في هذه الأمة لا نعلم أحدا أبر منهما: عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان، عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان. أما عثمان رضي الله عنه فقال: والله ما قدرت أن أتأمل في وجه أمي منذ أسلمت، تخشعا وتأدبا معها لا يستطيع أن يرفع بصره في وجهه وأن يتأمل في وجهها. قال: والله ما استطعت أن أتأمل في وجه أمي منذ أسلمت. وأما حارثة فإنه كان يفلي رأس أمه وكان يطعمها بيده ولم يستفهمها كلاما قط، لم يستفهمها كلاما قط، يعني ماذا يقول، ماذا قالت أمي، إيش، عيد الكلام مرة أخرى، ما استفهمها قط. وهذا أيها الإخوة من قمة البر، إنه الإبن ما يستفهم أباه ولا يكثر المسألة عليه، خاصة عند الكبر. وسيأتي كلام أن أشد البر وأفضل البر عندما يكون في الكبر، إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، وفي قراءة: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كلاهما في قراءة، وقراءة: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. عند الكبر لما يصير الرجل قد كبر سنه، هذا التحمل. والله يا إخواني جاءني واحد إنه بيبكي وقول لي: يا شيخ بالله عليك تدعو لي، والله ماني قادر أتحمل. صبرت وفعلا قلت له: هنيئا لك على هذا الصبر. وقول لي: أبوي صار له سنتين معاه زهايمر وببول على نفسه، وإذا طلعت من البيت يمكن يشعل النار وصب حاله كاز، يمكن يحرق السجاد، يمكن لازم أضل معاه مرافق له دائم. قالوا: أنا بغير له، أنا بغير له. وقول لي: يا شيخ إخواني تخلوا عنه وسنتين وأنا مرافق له، شغلي ما بقي لي شغل، وكذلك ما بقي لي تجارة، تاجر. قال: ما بقي لي تجارة أنا ملازم له. والله بكى قال: ادعي لي، بس ادعي لي إني الله يعيني إني أتحمل، إن الله أعطيني القوة. هكذا البر، هكذا البر، مش البر بالصغر، مش عمر الأب 40-45 سنة، لا، لما صير الحج، بدل ما أقول عنه والله الحج خرفا، الحج صار ضيع، لما صير الحج يحكي لك أيام قصص الإنجليز وانت دخلت على الانترنت وكذا، ويعدك قصة 50 مرة ويقول له: يا سلام ما أحلى قصة يا حجي، زي أنك تسمعها أول مرة. هذا البر، أنك تجلس معاه وأنك تسمع منه. لا يشوف مراعاة الشعور، ما بيستفهم أمه بقولهاش عيدي كلام ما فهمت أنا عيدي كلام، لا، أدبا معها كان لا يستفهمها. كذلك البر، كذلك البر. وذلك من أعظم الإحسان، البعض يظن من أعظم الإحسان أن ينفق على والديه، لا، الكبير من أعظم الإحسان إليه أن تجالسه، أن تجالسه، أن تخدمه، أن يسمع منك، لأن الناس تركوه. كان أول شيء لما منه العلف، منه النفع، كان إيش؟ كان الناس يقتربوا منه، كان أولاده حتى، وكانت زوجته. بعدين حتى أصلاً لما يكبر زوجته بصير يقول له شو أنت كبر عودك والتوى خروبك، الله يسعد لها النووير الصغار هذول يعني أولادها، الله يسعد لها النووير. ولكل من أبو نوار هذا الرجل الكبير، تنسى فضل الأب هذا وللأبناء، الأبناء بتصير هي، لأنه خلص فيش منه نفع، ما في منه نفع، صار هو يخدم. ففعلا الكبر، وذلك يا إخواني هذا الأمر يدعونا أن نفعل هذا برغبة، برغبة، بشوق. بده يعلم الواحد أنه هو يبتسم في وجه والديه أنه قاعد بغرف حسنات غرف، وأنه هو بيخدم والديه أنه يغرف الحسنات غرفا، أنه بيكتسب طريق الجنة. رغم أن من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، أنه عنده ذنوب كثيرة وقاعد بكفر عنها. قال مكحول: بر الوالدين كفارة للكبائر، كفارة للكبائر، أنه قاعد بكفر عن ذنوبه وخطاياه. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه يأتيه رجل فقال يا ابن عمر، أو ابن عباس رضي الله عنه، قال يأتيه رجل فقال له يا ابن عباس خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحها فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال له أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله وتقرب إليه ما استطع. قال رجل فسألت ابن عباس لماذا سألته عن أمه؟ قال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وهو قتل، لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة. وجاء رجل لابن عمر قال يا ابن عمر أصبت ذنوبا كثيرة لا أراها إلا من الكبائر، أصبت ذنوبا كثيرة لا أراها إلا من الكبائر، فيا ابن عمر هل لي من توبة؟ قال ما هي؟ قال فذكر له أشياء. قال ليست هذه الكبائر، الكبائر الإشراك بالله، قتل النسمة، الفرار من الزحف، قذف المحصنة، أكل الربا، أكل مال اليتيم، الإلحاد في الحرم، والذي يستسخر يعني يسخر بالناس، وبكاء الوالدين من العقوق، بس يبكي والديه عقوق. فقال لي ابن عمر أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال أحي والداك؟ قال عندي أمي. قال فوالله، فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. والحديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد، والله لأن ألنت لها الكلام. وإحنا زمان يا إخواني فيه نقصت، والله نقصت العاطفة. زمان كنت تشوف فعلا في عاطفة الابن لأبيه، في عاطفة. الآن مع انشغال الحياة الابن يستحيي من أبيه، بل يستحيي أن ينتسب لأبيه، يقول والله هذا أبوي فلان الفلاح، هذا أبوي رجل كبير في السن، هذا أبوي المسكين بعد ما وصل للشهادات، يستحيي وبيخجل. ونقصت العاطفة حتى الحب يا إخواني والوئام. والله بموت أبوه أو بتموت أمه، قال يا شيخ مات أبوي، ماتت أمي، بقول ولك استي حالك نزل لك دمعة يا رجل، ولك أظهر على نفسك الحزن، أظهر الحزن، لطالما تعب عليك. أحيانا والله بقول إخسارة الآباء اللي يتعبوا فيها الأبناء، لأنه قلة حياة فيه. لما الإبن ما يحفظ الحق، حفظ الحق إذا ما حفظ العهد، إن حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان. بقول حتى مش بس الإحسان، العاطفة يا أخي الجوة، العاطفة، العاطفة اللي هي عاطفة الإبن لأبيه، عاطفة الإبن إنه فقد شيء غالي. بقول لك هالختيار زحلق، مش دارع يزحلق، قال والله زحلق. ليش؟ قال لأنه ترك هبرة وراه، ترك هبرة، زحلق هالختيار. ولك ما في عاطفة يا رجل، عاطفة صادقة من تجاه ابن لأبيه، تجاه ابن لأمه، عاطفة. ما نقولش بر، ما نقولش إيمان، عاطف عاطفة الابن لأمه أو لأبيه. ولذلك أيها الإخوة باب عظيم من أبواب الجنة وهو محاء للخطايا، وهناك إن شاء الله تكمل لكم إن شاء الله في الدرس القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.